رحمة الله عليه يقول قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم، قال لم يصرح هنا بالشيء الذي بسطوا إليه الأيدي، ولكنه أشار إلى أنه التعذيب بقوله أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وصرح بذلك في قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، وبين في مواضع أخر أنه يراد ببسط اليد التناول بالسوء كقوله ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وقوله تعالى على لسان أحد ابني آدم لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، فبسط اليد في مجال الأذى هو إنزال العذاب، وأما بسط اليد في المجال الطيب هو الكرم، هو الكرم والعطاء في مجال الخير، هو الكرم والعطاء، ولذا ربنا عز وجل يداه مبسوطتان، فيداه مبسوطة بالخيرات بالنعم سبحانه عز وجل، نعمه لا تعد ولا تحصى. والملائكة قال الله هنا يتوفاهم، يتوفى الذين كفروا الملائكة، فالذي يتوفانا هو الله، والذي يتوفانا ملك الموت، والذي يتوفانا الموت، والذي يتوفانا الملائكة، فالذي يتوفى أصلا هو الله، ولذا يسود بين العوام يقولون فلان توفى إلى رحمة الله، هذا غلط، هذا غلط، فلان توفي، لأن من توفى؟ الله، الله هو الذي يتوفى سبحانه، فالله يتوفى الأنفس حين موتها، فالذي يتوفى هو الله. وفي الآيات إن ملك الموت هو الذي يتوفى، إذا ملك الموت يتوفى بإذن الله، وملائكة الملائكة تتوفى بإذن الله وبأمر ملك الموت، ولما يقول يتوفاكم الموت يقصد بها أن الله جل قدر الوفاة فساق ملك الموت وأعوانه إليه، ولذا لا يمكن لأحد أن يموت أبدا إلا إذا حضر ملك الموت وأعوانه، وهم يحضرون في كل موت، في كل موت، وهذا أمر فوق الخيال، هذا أمر لا يمكن تخيله، لأن في كل لحظة يموت أناس كثيرون في مواضع شتى في العالم، ففي نفس اللحظة التي يموت شخص في كندا يموت شخص في مصر، يموت شخص في ليبيا، يموت شخص في كذا في كذا في كذا، كل الحالات يحضرها ملك الموت، وذلك لأن القواعد الزمانية والمعايير المكانية مخترقة بالنسبة لجند الله عز وجل، لا توجد معايير مكانية ولا توجد معايير زمانية. يعني إيه؟ يعني الآن الذي وراء هذا الجدار أنت لا ترى، ما وراء هذا الجدار أنت لا ترى، لماذا؟ لوجود حاجز مكاني، صح؟ كذلك أنت لا ترى ما يحدث غدا لوجود حاجز زماني، الحواجز المكانية والحواجز الزمانية لا توجد عند الله سبحانه وتعالى ولا توجد لمن شاء من خلقه، فهو خرق القواعد المكانية والزمانية للملائكة، فلا يوجد مكان يحجب شيء عن الملك، فملك الموت لو أراد الدخول الآن والباب مغلق يمنع ولا يدخل؟ ما في شيء يمنعه، ما في حواجز مكانية تمنع ملك الموت. كذلك مسائل الزمان لا تجري على الملائكة، فلا يوجد ملك مثلا الآن عمره 5000 سنة وبكرة يبقى 5000 سنة ويوم، ما فيش ملك يكون صغيرا ثم يكبر ثم يصير شابا ثم يصير شيخا ثم يموت، ما في هذا الأمر. الملائكة تنفذ أمر الله وهم في شكل محدد، لا يجري عليهم قواعد الزمان ولا تجري عليهم قواعد المكان نهائيا. فالملك الذي يراقبك يراقبك ويظل معك، دخلت خرجت هو معك، هو معك، والملائكة تفعل ما يشاء الله سبحانه وتعالى. ولو أنت أخذت 3 أو 4 من طلاب العلم ودخلتم غرفة وأغلقتم على أنفسكم وأخذتم تتدارسون العلم، أخذتم تتدارسون العلم، ستحضر ملائكة كثيرة جدا يركب بعضها بعضا إلى السماء الدنيا، لا الباب حجبهم ولا الجدران حجبتهم ولا أسقف تحجزهم، ما في. فالملائكة يحضرون لتوفي الأنفس حين موتها، يحضر ملك الموت لازم، ولازم كل روح تتسلم ليد ملك الموت، لابد الملائكة تنزع الروح وتضعه في يد ملك الموت، لابد. بعد ما يضعونها في يد ملك الموت لا يتركونها، يأخذونها منه ويضعونها في أكفان، إما أكفان من الجنة وإما أكفان من النار. فالمؤمن يوضع في أكفان من الجنة، وهذا أمر الروح لا يعلمه أحد ولا يدري به أحد من البشر والجن. ولذا الله جل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من أمر ربي، يعني أنتم لا تعلمون أحوالها. أما هل الملائكة تعلم أحوالها؟ نعم تعلم أحوالها ويعرفون، لأنه كيف يقبضها ولا يعرفها، كيف ينتزعها، والملائكة تفضل تعصر الجسم وتخرج منه الروح، كيف لا يعرفون هذه الروح؟ فهم يعرفونها. والروح مثل الماء لما ينزل على الأرض الجافة تحيا به، تنتعش به، تنتعش به مباشرة. ومثل الماء في الوردة، فالوردة إذا أنت أخذت منها الماء جفت وصارت هشيم يلقى. فالروح في الجسد هكذا، إذا خرجت الروح من الجسد صار الجسد التراب أولى به. ولذا أغلى إنسان عندك، أغلى إنسان عندك وأحب إنسان إليك، أول ما يموت أنت نفسك، أنت بنفسك بيدك تأخذه وتضعه في التراب. وأكرم النفوس وأعظمها وأفضل الأجساد وأشرفها جسد محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة وضعوه بأنفسهم في التراب. وقالت فاطمة رضي الله عنها لأنس أهانت عليكم أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى أنس، أهانت هذا هو علمنا هكذا صلى الله عليه وسلم، فوضع التراب عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالملائكة حالهم مع إخراج الروح هم موكلون بها، موكلون بها. تنزع الملائكة الروح إذا كانت الروح مؤمنة، فلا تحتاج الملائكة لنزعها، بل ملك الموت يطلبها فهي تستجيب مباشرة لملك الموت، وتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، مثل ما تمسك كوب وتصب الماء منه تخرج الروح من الجسد بسهولة شديدة جدا. يأخذها الملائكة يضعوها في يد ملك الموت، ثم يأخذونها من يد ملك الموت ويضعونها في الأكفان من الجنة والحنوط من الجنة، عن العطر من الجنة، ثم يصعدون بها إلى السماء. وأما إذا كانت روح كافر أو منافق فإن ملك الموت يطلبها فلا تخرج، تتفرق في جسد الإنسان، فالملائكة تستخرجها، يظلون يعتصرونها حتى تخرج. وهي تخرج من الجسد مثل السفود لما يسير في الصوف المبلول، يعني مثل خطاف الحديد الشوك لما يمر على الصوف يمزقه، فتخرج هذه الروح الخبيثة أيضا في يد ملك الموت، ثم يأخذها الملائكة ويضعونها في الأكفان والحنوط من النار، ثم يصعدون بها، ثم تلقى من السماء فتخطفها الريح. فهذا فعل الملائكة. فهنا الآية هنا تتكلم عن قبض أرواح الكافرين، فهنا يقول والملائكة باسطوا أيديهم، طبعا قال ولو ترى، معنى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يرى هذا، هذا من علم الغيب، لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مخروق له بعض قواعد الغيب بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو يسمع أصوات الموتى نحن لا نسمع. والدليل أنه قال لأبي ذر الغفار ظلان لو تسمعون ما أسمع لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. فقال لو تسمعون ما إيش؟ ما أسمع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يحدث من الموتى وما يكون في أمرهم، فهذا خرق غيبي للنبي صلى الله عليه وسلم، من أفضال الله عليه، من أفضال الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى الملائكة ويرى الجن، والبشر لا يرون الملائكة إلا إذا أراد الله شيئا، ولا يرون الجن أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الجن ويرى الملائكة صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا دليل الملائكة لها أيدي. طيب، الملائكة لها أيدي ولها أجنحة. نعم، لها أيدي ولها أجنحة، صح. والله جل قال أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والملائكة تتشكل تتشكل فيما يشاء الله سبحانه وتعالى. وقد تشكل جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلب كثيرا جدا، ما تشكل في صورة الصحابي الجليل دحية وينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، والصحابة يظنون دحية هو الذي يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما الذي يتكلم هو دحية. وتشكل مرة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، يعني معناها ليس في صورة دحية، لأنه لو كان في صورة دحية لعرفه الصحابة أجمعون. لكن الحديث قال لا ولا يعرفه منا أحد. وهل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في أول نزوله؟ الله أعلم. لكن هل عرفه بعد ذلك؟ نعم. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه ثم عرفه، وقيل إنه عرفه حين سأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلام من السائل، وقيل بل عرفه ابتداء فكان هذا نوع من التنسيق ليتم تعليم المسلمين أمر الدين. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقيل لم يعرفه إلا حين ولى، بعد انتهاء الموقف والأسئلة كلها لم يعرفه إلا حين ولى، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته الحقيقية مرتين، له 600 جناح كل جناح يسد بين المشرق والمغرب. هذا شيء عجيب، لأن إذا كان الجناح الواحد يسد بين المشرق والمغرب فكيف بالستمائة؟ وكيف رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن مع ذلك أن الأفق اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك خوارق في المكان خلقت، لأن المكان إذا بين المشرق والمغرب غطي ما عاد فيه تاني، صح ولا لا؟ هو أصلا العالم مشرق ومغرب، فإذا كان الجناح الواحد سد من المشرق والمغرب فأين 599 جناح الأخرى؟ يبقى إذن في خرق مكاني هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى جبريل على صورة. فالملائكة كائنات عظيمة جدا نورانية خلقها الله عز وجل من النور، وليس مع ذلك أنها تضيء، هي المادة نورانية، لكن لابد أن تعلم أن هناك فرقا بين أصل المادة وشكل المادة. يعني إيه؟ يعني أنت مخلوق من طين صح، لكن هل لو احنا وضعنا فيك بذرة ووضعنا ماء هل تزرع؟ يعني لو جينا على كتف انسان وضعنا حبة فول وخرقنا وحطينا مية ينبت فول في كتفه؟ لا لا، المادة الاولى هكذا، لكن تغيرت هذه الى الشكل الذي تراه الان. وكذلك الجن ليسوا نارا، بحيث ان لو فيه الان جن مسلمون حاضرون، وده ليس ببعيد أن يكون صلوا معنا وحاضرين معنا، وملائكة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السواري لهذه الأعمدة وقال هذا مصلى إخوانكم من الجن، مع ذلك أن الجن المسلم يحضرون صلاة الجماعة والجن يأتم بالإنس، فالجن نار. فهل لو حضر مثلا معنا في صلاة الجمعة 20 جن عمين يسمعوا ياسين نشعر بأن الجو التهب ونحتاج إلى تكييفات ومراوح؟ لا، ده أصل المادة، أصل المادة فقط، لكن شكل المادة غير أصل المادة. فآدم عليه السلام من تراب وماء خلطهم الله فصار طينا، ثم حولوا إلى حمأ مسنون، ثم حولوا إلى خلق آخر، قال ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالملائكة نور نعم، ولكن الملائكة تملأ العالم، فهل نحن نرى نورا في كل أنحاء الدنيا؟ لو كان هي نور حقيقي ظاهر لم يتغير شكله لما أظلمت الدنيا أبدا، ولما احتجنا إلى ضوء القمر، إلى نور القمر والنجوم والكواكب في الليل، صح؟ الملائكة تملأ السماء، ما في موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وملك راكع وملائكة نزلة وملائكة طالع صاعدة، في ملائكة كل إنسان معه أربع ملائكة فقط، لو كل واحد معه أربع ملائكة معنى ذلك أن ما توجد بقعة في العالم فيها ظلام، صح ولا لا إخوان؟ الملائكة الحفظة تتركك في أي مكان؟ لا، يعني معناها أن أنت ستجد العالم كله منير لو كان هي فعلا نور لم يتغير شكله الخلق آخر، كان معناه وانت داخل الحمام عند انوار ما كان ما يحتاج احد الى اي نور ولا اشعال اي نور صح. فهم الاصل انها مادة نورانية لكن الشكل الاخر الله جل اعلم به، الله تبارك وتعالى اعلم به. فهم لهم اجنحة، هل مع ذلك ان اجنحتها نور؟ لا، ولا ايديهم ولا هذا. فهم الذين هنا الكلام على ملائكة، نوع الملائكة موظفة في العالم، والملائكة من جند الله موظفة في العالم تقوم بخدمات العالم كله. وهذه الملائكة العظيمة التي لا تعصي الله ما أمرها، والتي هي جند الله مسخرة للإنسان مسلم وكافر، مسخرة للإنسان مسلم أو كافر. فأنت معك ملائكة، وهل الكافر ليس معه؟ لا بد أن يكون معه، وهي تخدمه حتى في العذاب، تعذبه في يوم القيامة في النار. طيب، والملائكة تضرب الوجوه والأدبار، وهذا أمر غيبي لا يمكن أن نراه، فيموت الكافر أمامنا ولا نرى ضرب ولا نرى شيء ولا نرى حركة في جسده، وهو يضرب ونحن نؤمن ونوقن أنه يضرب، يضرب على الوجه والدبر ضرب شديد من الملائكة، ونحن لا نرى شيئا، لا نرى شيئا، لكن نؤمن به، فإنه من أصدق من الله قيل. فهم يضربون وجوههم وأدبارهم ويسبقون إليهم بالعذاب، وهذا كله بأمر ربي جل وعلا. قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هنا جعل متعدي لمفعول لسه فيه لما لقيه ده بقى ايه اللي سعد عامل ايه في اللاب. ماشي ماشي. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بارك الله فيك. فهنا ذكر الله عز وجل أن الكفار يأتون يوم القيامة كل واحد منهم بمفرده ليس معهم شركاؤهم. هي السعين كله يأتي فردا سواء مسلم أو كافر، وصرح تعالى بأن كل واحد يأتي فردا في قوله: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد يبعث وحده. وقوله في هذه الآية: كما خلقناكم، هنا المقصود فردا الإنسان منفرد، لا مال ولا أهل ولا شيء. فالإنسان حين يخلق لا يكون معه مال ولا أثاث ولا أملاك ولا شيء، فقال: أي منفردين، لا مال ولا أثاث ولا رقيق. ما معنى رقيق؟ ولا عبيد ولا خول عندكم. خول يعني أخوال وأصدقاء وأحباء وأتباع. ولذا قال لأبي ذر الغفاري عن العبد، قال: إخوانكم خولكم، يعني مخولون لكم، حفاة، ما في واحد يقدم على الله إلا حافي، وهو لما بيخرج من بطن أمه بيخرج أيضا هكذا حفاة عراة. الإنسان يخرج من بطن أمه حافيا عاريا، حافيا عاريا، سبحان الله. قال: غرلة، يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالإنسان ينظر يجد أن الله عز وجل هو الأول والآخر، ولذا جعل لكل شيء أول وآخر، جعل لكل شيء أول وآخر، وأحيانا يجعل الأول كالآخر. فالإنسان في أول شيء لما يخرج من بطن أمه بيخرج من بطن أمه عاريا وحافيا وليس يملك أي شيء، ولما يموت يدفنونه أيضا حافيا عاريا لا يملك أي شيء. ولو أصروا على مخالفة هذه السنة الكونية فإنهم يكونون ليسوا بعقلاء، فالمصريون القدامى هم الفراعنة، وهؤلاء يعتزون بهم وبتاريخهم وهو تاريخ العار، وينبغي أن نشعر بالعار والخزي أن أجدادنا كانوا هؤلاء. فنحن لا نفرح لا بتحتمس ولا رمسيس، ولكن نفرح بالحافظ ابن حجر العسقلاني، نفرح بالليث ابن سعد، نفرح بالطحاوي، نفرح بالسخاوي وهكذا. أما نفرح بفرعون، ملعون فرعون. فهؤلاء الناس كانوا يعلمون هذا، فقالوا لا، الإنسان يذهب بملكه كما هو. فكان الميت إذا مات دفنوا معه كل أملاكه، لازم كل ماله، فيش حاجة اسمها ميراث، لا يوجد شيء اسمه ميراث عند الفراعنة، لا أب يورث ابن، ما في هذا، كل إنسان كسبه له. فالإنسان لما يموت فقد بيته، يتركه البيت من طين، لأن الفراعنة لم يكونوا يهتمون بالبيوت التي فيها يعيشون، بل كانوا يهتمون بالبيوت التي فيها يدفنون. فتجد خوفه مثلا، ملك خوفه سموه ملك الأسرة الرابعة، هذا أغنى أغنياء ملوك الفراعنة، لما يجي يبني بنى لنفسه الهرم الأكبر ليدفن فيه، ولم يترك بيتا، ولم يعيش في قصر، كان عايش في كوخ كده. ولذا أين قصر خوفو؟ مفيش. طب أين قبر خوفو؟ ها؟ موجود، لسموه عجيب الدنيا السبعة، أكبرها الهرم الأكبر، هذا الهرم الأكبر الموجود في الجيزة ده قبره، هذا القبر اللي هو أصلا أحجاره يصلح أن تعمل سور حوالين فرنسا حالها، وهو أعلى قمة كانت في العالم. فهم كانوا يهتمون بالبيوت التي في الآخرة، ولا يهتمون بالبيوت، يقول لك أصلنا لما عيش في الدنيا عيش 60-70 سنة، لكن هذا سأعيش فيه قرونا تلو قرون. فبنى الهرم الأكبر وخصص فيه غرفة سرية يدفن فيها، ولما مات دفنوا معه أطنانا من الذهب، أطنان من الذهب والجواهر والأموال، وجبنا قريش وسريس خضرة وجوزة، أملاكه دفنوها معاه. فقلت إن هذا كان يضحك الناس، لأن اللصوص كانت تنتظر موت الملوك، أول ما الملك يدفن ينتظر يوم ولا اثنين ويقتحموا المقبرة ويسرقوا كل شيء، لأنهم يعلمون إن هذا ميت ولا بيعيش ولا يؤمنون بهذا الكلام. ولذا لما دخل الهرم الأكبر ما كان الناس عارفة كيف تدخله مئات السنين، ثم لما اكتشفوا السرداب المدخل إلى الهرم والسلم صاعد إلى آخر الهرم، صعدوا في هذا السلم وفي غرفة في الآخر وجدوا القبر، التابوت كبير جدا من الحجارة، والحجر الغطاء الحجري ملقى في الأرض، لأن اللصوص دخلوا نزعوا كل شيء، حتى الأساور اللي في إيد الملك خوفو خدوها، والحلقان خدوها، كل شيء خدوه، ما تركوا له شيء. فالشاهد أنه معلوم عند الفطرة السليمة، حتى لو لم يكن الناس مؤمنين، معلوم أن الإنسان إذا مات فإنه يذهب وليس معه شيء أبدا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، زي ما مثل ما بتأتي للدنيا لا تملك شيء، لابد أن تخرج من الدنيا لا تملك شيء. وهذا الفهم الصحيح موجود في دين الله. ولذا لو كنت أنت من أغنى الأغنياء وأولادك يحبونك، فأنت أول ما تموت بيأخذوا كل ما معك، كل شيء في جيبك يأخذونه. لو أنت تلبس خاتم فضة بيأخذوه، لو تلبس نظارة بيأخذوه، لو في جيبك مال بيأخذوه، لو على جسدك ثياب بيأخذ، كل شيء يأخذ. لماذا يطمعون في هذا؟ لا، لأن الإنسان لابد أن يذهب إلى الله وليس معه شيء، لابد. الشيء الوحيد اللي ممكن يذهب معك هو عملك الصالح فقط. فالله جل يحذر الكفار، أنتم ستأتون فرادى، يعني ليس معكم شيء. لماذا لم يقل هذا الكلام؟ سواء جئتمون فرادى وسواء يأتينا فردا، لماذا لم يقل هذا للمؤمنين في القرآن وإنما قيل فقط للكافرين؟ لأن الكافر لن يذهب معه شيء أصلا أبدا ينفعه. لأن أما المؤمن فإنه معظم المؤمنين أو بل كل المؤمنين على الأقل ذاهب بشهادة التوحيد، صح ولا لا يا إخوة؟ أنت لما تلقى الله عز وجل معك على الأقل أشهد أن لا إله إلا الله، ومعك البطاقة، معك بطاقة ولا لا؟ الكافر ليس معه شيء، فلذا لم يقل لأحد ستأتينا فردا على المؤمنين، وإنما قيلت للكفار، لأن الكافر فعلا سيأتي فردا لا ينفعه شيء. ولذا الله جل أول ما يسألهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم فيكم شفعاء، فين؟ أين؟ ما لا يوجد، لا يوجد. فهذه مسألة لابد الإنسان يهتم بها، طالما أنه أنت لما تنتقل من شق إلى شق، من سكن إلى سكن، من بلد إلى بلد، أنت تحرص تأخذ ما ينفعك إلى السكن الجديد. فهناك سكن ستسكنه وهو القبر، هذا القبر الذي تسكنه لابد أن تأخذ فيه شيئا يبقى كان معك في الدنيا وهو معك في القبر ومعك بعد القبر. الشهادة لا تتركك أبدا، إذا مت عليها فهي معك خلاص، ضمنتها. إذا مت أنت على التوحيد معك التوحيد، تنزل القبر معك التوحيد، تصعد على الصراط معك التوحيد، ما يتركك أبدا هذا التوحيد. لكن الكافر ليس معه شيء، فإذا تحرص أنت على التوحيد أن يذهب معك، وضم إلى التوحيد طاعات وتوبات واستغفار. والقبر ليس هو المثوى الأخير كما يقولون، يقول فلان شوية على المثوى الأخير، هذه غلط من وجهين. لما نقول فلان شيعوه إلى مثواه الأخير وقالوه على مرسي، هذا غلط من وجهين. أولا ليس هو الأخير، لأن القبر مرحلة من المراحل. ثانيا ليس هو المثوى، كلمة مثوى معناه أنه كافر على طول، أول ما تقول مثوى يبقى كافر تماما، لأن النار مثوى الكافرين، أما المؤمن فليس له مثوى، له مأوى، مأوى وليس مثوى. فالمهم أنت ينبغي أن يكون معك ما ينفعك في القبر عند الموت وفي القبر وفي الآخرة، فإذا أنت لن تأتي فردا لأنه معك شهادة التوحيد. وسوف ترى في القبر شهادة التوحيد مع العمل الصالح في صورة شاب شاحب اللون، تلاقي شاب كده معك في القبر ولونه شاحب وجهه مبتسم، فأنت تقول له من أنت؟ ما هذا الوجه الذي يأتي بالخير؟ فيقول أنا عملك الصالح. إذن لن تكون وحدك طالما معك شهادة التوحيد والعمل الصالح. نعم. شاحب، الشاب الشاحب اللي هو عارف في هنا يبقى مصفر الوجه، يعني نحيل، نحيل. ملائكة هو بيشوفهم. الإنسان لما يأتي عند الموت أنت تجده شخص كده الأول، مش الشخص قبل أن يشخص بالبصر، هو تجده ينظر، هو يراهم ونحن لا نرى، هو يراهم ونحن لا نرى. فبيشوف ملك الموت والملائكة بيشوفهم، أول ما يشوفهم انتهت علاقته بيك خلاص، انتهت علاقته معك تماما خلاص، بدأ يتعامل مع الملائكة. وأول ما يتعامل بالذات ملك الموت، أول ما يتعامل مع ملك الموت لن يستطيع التعامل معك أبدا، انتهت علاقته بكل المحيطين به. فهو ينظر فيقولون له، والملائكة تقترب منه فتخرج الروح. يشخص، متى يشخص؟ متى يشخص؟ يشخص لما هو الآن يراهم ويشوف الروح وهي بتخرج منه وبتسيل منه المؤمن، وفي ايد الملائكة، وبعدين يضعها في يد ملك الموت، وبعدين في الاكفان. كل هذه لحظات قلت لك لا زمن، الزمن بالنسبة لنا احنا ما في زمن عندهم، ويصعدون به، هم صاعدين بها هو بيتبعها، فيشخص بصره، فعليك ان انت تغمض عيني الميت. هو يشخص بصره وراء الروح، والجسد يحب الروح جدا، يحب الروح جدا، لانه يعرف ان من دون الروح لا يسوي شيء. انت جسدك هذا قلت لك من دون الروح اقرب الناس يرموك في التراب، اقرب الناس ياخدوك يضعوك في التراب، يغسلوك، نعم يغسلوا شوية عطر ويلفوك في كفن، لكن هيرموك في التراب. فمن دون روح أي شيء لا يساوي شيء. الوردة بدون الماء اللي فيها تساوي؟ يقول لك الوردة دبلت خلاص ما تساوي شيء. والأرض الزراعية من دون ماء ماذا تساوي؟ فالروح هي أساس الأشياء، أساس الحياة. الروح يعني الحياة. فالجسد يحب الروح لأنه هو يعلم أنه من دون الروح لا يساوي أي شيء نهائيا. فأنت طالما فيك الروح، أنت لما تقابل أحمد بن حنبل أو تقابل ابن باز رحمة الله عليه قبل يده، من يتكلم معاه، لكن بعد ما خرجت روحه هذا الجسد ما يساوي ولا يساوي شيء ولا شيء. فأي شيء بلا روح لا يساوي شيء، أي شيء بلا روح لا يساوي شيئا. وكل شيء فيه حياة فهو روح وجسد، سواء ملائكة أو جن أو إنسان أو حيوان. فسبحان الذي لا يوصف بالروح، سبحان الذي لا يوصف بالروح، لأنه حي لا يموت، والموت هو عبارة عن فراق الروح للجسد. فالله لا يموت، لكن الملائكة تموت والجن يموتون والإنس يموتون، الله لا يموت سبحانه تبارك وتعالى. هو الحي، الحي الحياة الحقيقية، المحي لغيره سبحانه عز وجل. فالملائكة كثيرة، ولكن قلت لك ما في حاجة اسمها زمان ولا مكان، خلاص هو بيبقى شايف الملائكة. والملائكة هؤلاء بيجمعوا ما بين شيئين، ما بين ان هم اتوا ليأخذوا الروح، وفيهم ملائكة اخرى ليست مخصوصة بأخذ الروح ولكنها مبشرة. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة عند قبض الروح ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهؤلاء ملائكة إما مصاحبة لملائكة الموت، وإما هي ملائكة الموت، إما مصاحبة لملائكة الموت أو هي من ملائكة الموت تبشر العبد، وهذه تكون عظيمة جدا. فعددهم الله عز وجل يعلمه. وهم لو عددهم 26 مليار تراهم ولا لا تراهم؟ تراهم. خلاص خرقت الحجب، خلاص كشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. هو الآن أنت لو جالس واحد بيموت جنبك، ملك الموت أتى ولا لا؟ أنت شايفه؟ الملائكة اللي مع ملك الموت أنت تراها؟ هو يراها؟ لماذا؟ لماذا هو يراها وأنت لا؟ لماذا هو يرى وأنت لا ترى؟ ونايم على السرير وأنت جنبه، هو كشف له الحجاب وأنت لا، كشف عنه الغطاء. فلما بيكشف الغطاء يجي بقى ملك، يجي خمسة، يجي سبعة، سبعة مليار، ما في فرق، ما في شيء اسمه مكان يسع. هذه قيود ومعايير لحياة الدنيا، هي الأخيرة ليس لها المعايير. ولذا أنت لو هتحسب بالمعايير، أنت لكي تصعد إلى الشمس مثلا محتاج لك 12 ألف سنة زي ما يقول، أو 12 مليون سنة لو مشيت بسرعة الضوء اللي هي سرعة الاحتراق. سرعة الاحتراق ده الروح بتطلع فوق وتعدي الشمس والسماوات، مفيش زمن، ما في زمن. وقوله تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، مقداره عندكم، مقداره عندكم. فهل الملائكة بتعرج في 50 ألف سنة وتنزل؟ يعني بيكون عدى في نزولها وصعودها 100 ألف سنة؟ لا ولا شيء، ما في زمن. طيب عيسى عليه السلام رفع في كم سنة؟ لو بالمقاييس الحالية يبقى هو لغاية دلوقتي لسه ما وصلش عند الشمس. لو بالمقاييس الحالية هو تلاقيه لسه ما وصلش عند الشمس، لكن ده رفعه الله إليه في ايش؟ في لا زمن، ما في زمن، ما في. انت اوعى تخضع مقاييس الغيب للزمان والمكان. اول ما تبتدي تفكر في هذه القيود انت داخل يا على المعتزلة يا على الأشاعرة، داخل على حد من الاثنين. ربنا ينزل السماء الدنيا، طب يبقى نزل، يبقى السماء الثانية فوق والتالتة فوقها والتلت الأخير هنا زي التلت الأخير في اليابان. طب ده احنا بيننا وبين الصين 8 ساعات، يعني احنا دلوقتي في الصين ساعة كام؟ الساعة 9 بالليل الآن في الصين، يبقى التلت الأخير. انت داخل في متاهة، هتلخبط مخك، تلخبط مخك، مالكش دعوة. هذه مسائل فوق تصورك، فوق خيالك. لا بالبلد كده، انت مش قدها، مشغلش بقى، مشغلش بقى، اسمع كلام الرسول وخلاص. طيب ما احنا لحظات الاحتضار هذه بالتجارب، تعرض بالتجارب من الحشراجة ومن اشتداد المرض عليه، شيء كثيرة جدا ظهرت في حياتنا في اموات كثيرة. واحيانا يموت الانسان فجأة، ولعلكم رأيتم انسان يخطب على المنبر وسقط هو على المنبر، واشياء كثيرة فجأة تحدث. تستأذن مين؟ يسألوا بس، لكن سؤال. طيب أيوة. هل يشترط حضور ملك الموت عند كل ميت؟ نعم يشترط، ما احنا لا نشترط، هو اللي يقول هل يحضر. نعم، لكن مسألة اشتراط دي لابد حضوره، هو المسؤول عن الموت في العالم، لابد حضوره. يحضر عند موت الحشرات والحيوانات والدواب والملائكة والجن، يحضر لازم، ولازم يبشر بنفسه، ولازم يقتل آخر، لازم يموت، يعني يقبض روح آخر ملك، فهو الذي سيقبض روح جبريل وميكائيل وإسرافيل، هو المسؤول. ما في روح من يوم ما خلق الله العالم قبضت إلا وقبض ملك الموت، ما في، ولا يوجد روح ستقبض إلا ويقبض ملك الموت. لازم لازم. يقول السائل، طب مش خلينا ما نخلص ولا إيه؟ وكان السؤال متعلق بس بالنقطة دي نجاوب. هل يحضر ملك الموت؟ نعم. أو يكفي أمره لعوانه؟ لا، ما في هذا، لابد يحضر. طيب ماشي، خلي الأسئلة اللي هي مش متعلقة بالدرس بعد الدرس. طيب مسألة ملك الموت، احنا بنزود على الشيخ الشنقيطي فقط ليعني في فوائد زي ده بس، وإلا لو كان نقرأ الكلام فقط ما له لازمة يعني. نعم في الموضوع. ملك الموت شخص واحد، ملك الموت شخص واحد، ملك معه ملائكة، وهم اللي بيحضروا في كل ميت. انت لا تقول يعني تقصد ان كل ميت يحضر له مجموعة تقبضه، الملائكة كثيرة جدا، لا، هو بنفسه وبالملائكة، هم كل ميت بيحضروا، هم. طيب عايز ايه؟ 100 بيموتوا في وقت واحد؟ طيب مين تاني؟ طب مين تاني معاه؟ يعني مين مثلا في الحرب العالمية الأولى مثلا مات 500,000 في يوم واحد، مين قبض روح الأولاني والتاني والتالت؟ مين؟ الله أعلم؟ يعني دي العصافرة الله أعلم؟ ده مسجد الإمام مسلم الله أعلم؟ أنت أبو أيمن والله أعلم؟ مش كل حاجة تقال فيها الله أعلم، المسائل اليقينية ما فيهاش الله أعلم، المسائل اليقينية ما فيهاش الله أعلم، مش حاجة اسمها كده. قال قل يتوفاكم ملك الموت، أكذب الآية؟ أكذبها ولا أعمل إيه في الآية دي؟ قل يتوفاكم ملك الموت، فما فيش إلا هو واحد، ملك واحد ومعه ملائكة بيقبضوا كل الأرواح في كل الأوقات في كل اللحظات، وبيقبضوا روح الجن والإنس والطيور والحكل، كل حاجة هم اللي بيقبضوه. ما هم نفسهم بيأتوا بصورة رحمة وبصورة عذاب، هم. قال تعالى لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تقطع بينكم، هذه كل ذا لوم للكفار، وأولها لقد جئتمونا فرادا، فبيعيرهم، لا يقول للمؤمنين لقد جئتمونا فرادا، لأن المؤمنين أصلا يأنسون بالله وهم يريدون لقاء الله عز وجل، ومنهم من يفرح بهذا اللقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متشوقا إلى لقاء الله ويقول بل الرفيق الأعلى. فهؤلاء لا يسألون لقد جئتمونا فرادا، لا يقال لهم هذا. وحتى الملائكة في يوم القيامة ترحب بهم وتسلم عليهم، وفي القبر كذلك، ومن أول ما ينزل القبر يجد السعادة والهناء من أول النزول، من أول النزول. هي فقط ضمة اللي ذكرها الخطيب في المنبر، الضغطة أو الضمة، والاثنين لفظتان صحيحتان وردتا. وهذه الضغطة والضمة لا ينجي منها أحد، لا رسول ولا أي أحد، لابد من الضمة هذه. كل من دفن في الأرض لابد من ضمه، وهذه الضمة تكون على المؤمن كحضن الأم، وأما على غير المؤمن فإنه تختلف أضلاعه. بعد هذه الضمة هو بينزل القبر، بينزل القبر وينتظر الملكين، لا يأتي الملكان إلا عند انصراف المشيعين، فالملائكة الملكان لا يأتيان إلا بعد انصراف الناس، ينصرف الناس وهو يسمع قرع على نعالهم، هنا يأتي الملكان. وأول ما يأتي الملكان تأتي معهما السعادة والهناء، لأن الأسئلة بالنسبة له أسئلة سهلة، عارف الطالب اللي يدخل الامتحان والأسئلة هو حافظها حفظ. فالمؤمن لما يقال من ربك هو طول حياته عمال يقول لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد وفي غيرها، فالأسئلة بالنسبة له أسئلة بسيطة، كأنه في الدنيا الآن. هذا أبسط سؤال أسألك إياه، من ربك؟ ها؟ هتقول لي الله، هذا في أسهل من هذا السؤال تسأله أنت الآن؟ طيب ما دينك؟ في أسهل من هذا؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث؟ في أسهل من هذا؟ فبالنسبة للمؤمن في القبر مثله قبل القبر، أسئلة منتهى السهولة، وهو ثابت ثباتا عظيما جدا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت اللي هو لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني في القبر الله يثبتهم ثبات مثل، لأنه قال في الحياة الدنيا وقال وفي الآخرة فجاب الواو، يعني معناها أن إجابته في القبر مثل إجابته في الدنيا بالضبط، بسهولة بسهولة شديدة وثبات عظيم جدا، لدرجة دول يعني كان عايز يقول خلصته دعاني حتى أصلي، خلاص شو عايز أصلي بقى، دعاني حتى أصلي، بل ممكن يقول هذا قبل الأسئلة كمان، يعني جاي ناس تسأل وهو دعاني حتى أصل، إنك ستفعل. ثم هو مشغول لدرجة إنه غير مرعوب من الملائكة نهائيا، ولا حتى في مثقال ذرة خوف، ما في أبدا. هو أي مؤمن بيرى الشمس تغرب حتى لو دفن في الليل، دفن بالنهار، دفن بالليل، دفن الظهر، هو لازم يشوف شمس عمالة تغرب. والمسلم خايف من الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، خايف جدا. فهو لما شايف الشمس بتغرب مشغول بصلاة العصر، هو لم يعد عليه صلاة، خلاص هو سقطت من عليه الصلاة، لا صلاة بعد اليوم، فمشغول. فأول ما يأتي الملكان يقول دعاني حتى أصلي، هذا ماذا على ماذا يدل؟ انشغاله بحب الله وطاعة الله، سؤال ايه فيقول انك ستفعل، ولكن من ربك وما دينك؟ فيجيب، فنم هانئا، القبر يتسع، الروح والريحان يأتي، بسط من الجنة، روح من الجنة، خلص بدأ النعيم، بدأ النعيم ولن ينتهي. فهذه مسائل عظيمة جدا انت تتعلمها، نعم، لكن لابد من الاستعداد له، تعلم شيء والاستعداد شيء اخر، وأعظم الاستعداد سلاح التوحيد، هو هذا السلاح لا ينبغي أن يفارقك أبدا أبدا، وأنت عاصي مثلي فلا يفارق سلاح التوب، إياك ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، سلاحك، الناس اللي دخلت قوة المسلحة تعرف يعني إيه السلاح بالنسبة للجندي، والجندي عنده يموت ولا يفقد سلاح، الموت أهون ولا لا؟ أنت كنت في القوة المسلحة وأنت الموت أهوى من أن تفقد سلاحك، فكذلك الموت أهوى من أن تفقد سلاح التوب، لابد تحافظ عليه، سلاح التوحيد وسلاح التوب. طيب، قال تعالى لقد تقطع بينكم، هذا لوم للكفار، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، أين الشركاء والشفعاء؟ فين التجاني وفين البدوي وفين الدسوقي؟ فين الآلهة التي كنتم تعبدونها؟ أكبر صنم في مصر هو صنم السيد البدوي، في صنم السيد البدوي، في صنم ابراهيم الدسوقي، في صنم ابو العباس، في صنم ياقوت العرش، اصنام كثير. اين هؤلاء؟ اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ الانداد الذين كانوا يعبدونها في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة، كله يهرب من كله. ده حتى المؤمنون يفرون من المؤمنين في اول الامر، يوم يفر المرء من اخيه، ولم يقل يوم يفر الكافر من اخيه، بل قال المرء. ما معنى المرء؟ الانسان، الفرد، الفرد انس او جن، انس او جن. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقالوا يفر ابراهيم من ابيه، ويفر نوح من ابنه، ويفر محمد صلى الله عليه وسلم من امه وابيه، ويفر لوط وهود، نوح ولوط من امرأتيهما يفران. فالكل يفر من الكل، وأفاضل الناس تفر من كله، وحتى العظيم الكريم يفر من العظيم الكريم في الأول. قالت عائشة رضي الله عنها، وهي فضلها على النساء كفضل السرير على الطعام، وهي زوجه في الدنيا والآخرة، ولذا في موقعة الجمل الصحابة احتاروا كيف نحارب، ده فيهم عائشة، فيهم عائشة كيف نحارب فقال لهم عمار بن ياسر رضي الله عنه، والله إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، أتطيعوه أم تطيعونه؟ فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وقالت له، أتذكرون أزواجكم يوم القيامة؟ هتفتكرني يا رسول الله يوم القيامة؟ قال، أما في ثلاثة مواضع فلا. في أكثر من كده؟ محمد صلى الله عليه وسلم لا يتذكر عائشة، اللي هو سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، يعني أحب من الصديقة. من أحب الناس؟ الناس، لم يقل فاطمة ابنتي، ولم يقل أبو بكر صديقي، ولم يقل عمي العباس أو عمي حمزة. قال عائشة، قال عمرو بن العاص وهو السائل رضي الله عنه، قال من الرجال، قال أبوها. فعائشة أحب الناس إليه، لن يتذكرها عند الموازين، مع أن ميزان النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الموازين، ولن يتذكرها عند الصراط، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم يمر كالبرق، لن يتذكرها عند الصراط ولا عند الموازين ولا عند أخذ الصحف، مع أنه أول من يأخذ كتابه بين صلى الله عليه وسلم. فده مواقف عصيبة يا أخوانا والمستعان. قال، وينقطع ما كان بينهم وبينها من الصلات في الدنيا. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جدا، كقوله، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. كانوا لهم أعداء، يعني المعبود من دون الله يصير عدو لمن عبده. فعبدة الشيطان، الشيطان يكون عدوا له، وعبدة المسيح، المسيح عدو لهم، وعبدة اللات والعزة ومنات، كل المعبودات تكون متبرئة من العابدين. وكانوا بعبادتهم كافرين. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، ما قلت اعبدوني أبدا، أن أعبد الله ربي وربكم. وقوله كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. الكل يتبرأ من الكل، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. وقوله إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ولذا قال كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ يعرفوا ينصروكم، طب يعرفوا ينصروا أنفسهم؟ لا، هم ناصروكم ولا هم ناصروا أنفسهم. ده الكافر قال ياخد بعد ما ياخد بيتكلم، قبل ما ياخد ما فيش كلام، مهم انه ياخد كتابه الاول بيمين، اول ما ياخد الكتاب بيمين يقول ها اقرأوا كتابي، قبلها قال ايه؟ فيش، ما كل واحد مشغول بنفسه، بل الانسان على نفسه بصيرة، ويفر من الكل ويفر من الكل. طيب، ايش هذا؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. قال السائل: هل بالغ يعقوب عليه السلام في حب رحمة الله عليه؟ يقول: قوله تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم، قال: لم يصرح هنا بالشيء الذي بسطوا إليه الأيدي، ولكنه أشار إلى أنه التعذيب بقوله: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وصرح بذلك في قوله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، وبين في مواضع أخر أنه يراد ببسط اليد التناول بالسوء كقوله: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وقوله تعالى: على لسان أحد ابني آدم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. فبسط اليد في مجال الأذى هو إنزال العذاب، وأما بسط اليد في المجال الطيب هو الكرم، هو الكرم والعطاء. في مجال الخير هو الكرم والعطاء، ولذا ربنا عز وجل يداه مبسوطتان، فيداه مبسوطة بالخيرات بالنعم سبحانه وعز وجل، نعمه لا تعد ولا تحصى. والملائكة قال الله هنا: يتوفاهم، يتوفى الذين كفروا الملائكة، فالذي يتوفانا هو الله، والذي يتوفانا ملك الموت، والذي يتوفانا الموت، والذي يتوفانا الملائكة. فالذي يتوفى أصلا هو الله، ولذا يسود بين العوام يقولون: فلان توفى إلى رحمة الله. هذا غلط، هذا غلط. فلان توفي، لأن من توفى؟ الله، الله هو الذي يتوفى سبحانه. فالله يتوفى الأنفس حين موتها، فالذي يتوفى هو الله. وفي الآيات إن ملك الموت هو الذي يتوفى، إذن ملك الموت يتوفى بإذن الله، وملائكة الملائكة تتوفى بإذن الله وبأمر ملك الموت. ولما يقول يتوفاكم الموت يقصد بها أن الله جل قدر الوفاة فساق ملك الموت وأعوانه إليه، ولذا لا يمكن لأحد أن يموت أبدا إلا إذا حضر ملك الموت وأعوانه، وهم يحضرون في كل موت، في كل موت. وهذا أمر فوق الخيال، هذا أمر لا يمكن تخيله، لأن في كل لحظة يموت أناس كثيرون في مواضع شتى في العالم. ففي نفس اللحظة التي يموت شخص في كندا، يموت شخص في مصر، يموت شخص في ليبيا، يموت شخص في كذا في كذا في كذا، كل الحالات يحضرها ملك الموت. وذلك لأن القواعد الزمانية والمعايير المكانية مخترقة بالنسبة لجند الله عز وجل، لا توجد معايير مكانية ولا توجد معايير زمانية. يعني إيه؟ يعني الآن الذي وراء هذا الجدار أنت لا ترى، ما وراء هذا الجدار أنت لا ترى. لماذا؟ لوجود حاجز مكاني، صح؟ كذلك أنت لا ترى ما يحدث غدا، لوجود حاجز زماني. الحواجز المكانية والحواجز الزمانية لا توجد عند الله سبحانه وتعالى، ولا توجد لمن شاء من خلقه، فهو خرق القواعد المكانية والزمانية للملائكة، فلا يوجد مكان يحجب شيء عن الملك. فملك الموت لو أراد الدخول الآن والباب مغلق يمنع ولا يدخل؟ ما في شيء يمنعه، ما في حواجز مكانية تمنع ملك الموت. كذلك مسائل الزمان لا تجري على الملائكة، فلا يوجد ملك مثلا الآن عمره 5000 سنة وبكرة يبقى 5000 سنة ويوم، ما فيش ملك يكون صغيرا ثم يكبر ثم يصير شابا ثم يصير شيخا ثم يموت، ما في هذا الأمر. الملائكة تنفذ أمر الله وهم في شكل محدد، لا يجري عليهم قواعد الزمان ولا تجري عليهم قواعد المكان نهائيا. فالملك الذي يراقبك يراقبك ويظل معك، دخلت خرجت هو معك، هو معك. والملائكة تفعل ما يشاء الله سبحانه وتعالى. ولو أنت أخذت 3 أو 4 من طلاب العلم ودخلتم غرفة وأغلقتم على أنفسكم وأخذتم تتدرسون العلم، أخذتم تتدارسون العلم ستحضر ملائكة كثيرة جدا يركب بعضها بعضا إلى السماء الدنيا، لا الباب حجبهم ولا الجدران حجبتهم ولا أسقف تحجزهم، ما في. فالملائكة يحضرون لتوفي الأنفس حين موتها، يحضر ملك الموت لازم، ولازم كل روح تتسلم ليد ملك الموت لابد. الملائكة تنزع الروح وتضع في يد ملك الموت لابد، بعد ما يضعونها في يد ملك الموت لا يتركونها، يأخذونها منه ويضعونها في أكفان، إما أكفان من الجنة وإما أكفان من النار. فالمؤمن يوضع في أكفان من الجنة، وهذا أمر الروح لا يعلمه أحد ولا يدري به أحد من البشر والجن. ولذا الله جل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من أمر ربي، يعني أنتم لا تعلمون أحوالها. أما هل الملائكة تعلم أحوالها؟ نعم تعلم أحوالها ويعرفون، لأنه كيف يقبضها ولا يعرفها، كيف ينتزعها والملائكة تفضل تعصر الجسم وتخرج منه الروح، كيف لا يعرفون هذه الروح؟ فهم يعرفونها. والروح مثل الماء لما ينزل على الأرض الجافة تحيا به، تنتعش به، تنتعش به مباشرة. ومثل الماء في الوردة، فالوردة إذا أنت أخذت منها الماء جفت وصارت هشيم يلقى. فالروح في الجسد هكذا، إذا خرجت الروح من الجسد صار الجسد التراب أولى به. ولذا أغلى إنسان عندك، أغلى إنسان عندك وأحب إنسان إليك، أول ما يموت أنت نفسك، أنت بنفسك بيدك تأخذه وتضع في التراب. وأكرم النفوس وأعظمها وأفضل الأجساد وأشرفها جسد محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة وضعوه بأنفسهم في التراب. وقالت فاطمة رضي الله عنها لأنس أهانت عليكم أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى أنس، أهانت هذا هو علمنا هكذا صلى الله عليه وسلم، فوضع التراب عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالملائكة حالهم مع إخراج الروح هم موكلون بها، موكلون بها. تنزع الملائكة الروح إذا كانت الروح مؤمنة فلا تحتاج الملائكة لنزعها، بل ملك الموت يطلبها فهي تستجيب مباشرة لملك الموت وتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، مثل ما تمسك كوب وتصب الماء منه تخرج الروح من الجسد بسهولة شديدة جدا. يأخذها الملائكة يضعوها في يد ملك الموت، ثم يأخذونها من يد ملك الموت ويضعونها في الأكفان من الجنة والحنوط من الجنة، يعني العطر من الجنة، ثم يصعدون بها إلى السماء. وأما إذا كانت روح كافر أو منافق فإن ملك الموت يطلبها فلا تخرج، تتفرق في جسد الإنسان، فالملائكة تستخرجها، يظلون يعتصرونها حتى تخرج. وهي تخرج من الجسد مثل السفود لما يسير في الصوف المبلول، يعني مثل خطاف الحديد الشوك لما يمر على الصوف يمزقه، فتخرج هذه الروح الخبيثة أيضا في يد ملك الموت، ثم يأخذها الملائكة ويضعونها في الأكفان والحنوط من النار، ثم يصعدون بها، ثم تلقى من السماء فتخطفها الريح. فهذا فعل الملائكة. فهنا الآية هنا تتكلم عن قبض أرواح الكافرين، فهنا يقول والملائكة باسطوا أيديهم، طبعا قال ولو ترى، معنى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يرى هذا، هذا من علم الغيب، لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مخروق له بعض قواعد الغيب بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو يسمع أصوات الموتى نحن لا نسمع. والدليل أنه قال لأبي ذر الغفار لو تسمعون ما أسمع لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. فقال لو تسمعون ما أسمع، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يحدث من الموتى وما يكون في أمرهم، فهذا خرق غيبي للنبي صلى الله عليه وسلم من أفضال الله عليه، من أفضال الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى الملائكة ويرى الجن، والبشر لا يرون الملائكة إلا إذا أراد الله شيئا ولا يرون الجن أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الجن ويرى الملائكة صلى الله عليه وسلم. طيب وهذا دليل الملائكة لها أيدي؟ طيب الملائكة لها أيدي ولها أجنحة؟ نعم لها أيدي ولها أجنحة صح. والله جل قال أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والملائكة تتشكل فيما يشاء الله سبحانه وتعالى. وقد تشكل جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلب كثيرا جدا ما تشكل في صورة الصحابي الجليل دحية وينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة والصحابة يظنون أن دحية هو الذي يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم بينما الذي يتكلم هو دحية. وتشكل مرة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. يعني معناها ليس في صورة دحية لأنه لو كان في صورة دحية لعرفه الصحابة أجمعون. لكن الحديث قال لا ولا يعرفه منا أحد. وهل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في أول نزوله؟ الله أعلم. لكن هل عرفه بعد ذلك؟ نعم. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه ثم عرفه، وقيل إنه عرفه حين سأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلام من السائل، وقيل بل عرفه ابتداء فكان هذا نوع من التنسيق ليتم تعليم المسلمين أمر الدين. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقيل لم يعرفه إلا حين ولى، بعد انتهاء الموقف والأسئلة كلها لم يعرفه إلا حين ولى. والنبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته الحقيقية مرتين، له 600 جناح كل جناح يسد بين المشرق والمغرب. هذا شيء عجيب لأن إذا كان الجناح الواحد يسد بين المشرق والمغرب فكيف بال600؟ وكيف رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن مع ذلك أن الأفق اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك خوارق في المكان خرقت، لأن المكان إذا بين المشرق والمغرب غطي ما عاد فيه تاني، صح ولا لا؟ هو أصلا العالم مشرق ومغرب، فإذا كان الجناح الواحد سد من المشرق والمغرب فأين 599 جناح الأخرى؟ يبقى إذن في خرق مكاني هنا للرسول صلى الله عليه وسلم. فرأى جبريل على صورة. فالملائكة كائنات عظيمة جدا نورانية خلقها الله عز وجل من النور، وليس مع ذلك أنها تضيء، هي المادة نورانية، لكن لابد أن تعلم أن هناك فرقا بين أصل المادة وشكل المادة. يعني إيه؟ يعني أنت مخلوق من طين صح، لكن هل لو احنا وضعنا فيك بذرة ووضعنا ماء هل تزرع؟ يعني لو جينا على كتف انسان وضعنا حبة فول وخرقنا وحطينا مية ينبت فول في كتفه؟ لا لا، المادة الاولى هكذا، لكن تغيرت هذه الى الشكل الذي تراه الان. وكذلك الجن ليسوا نارا، بحيث ان لو فيه الان جن مسلمون حاضرون، وده ليس ببعيد أن يكون صلوا معنا وحاضرين معنا، وملائكة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السواري لهذه الأعمدة وقال هذا مصلى إخوانكم من الجن، مع ذلك أن الجن المسلم يحضرون صلاة الجماعة والجن يأتم بالإنس، فالجن نار. فهل لو حضر مثلا معنا في صلاة الجمعة 20 جن عمين يسمعوا ياسين نشعر بأن الجو التهب ونحتاج إلى تكييفات ومراوح؟ لا، ده أصل المادة، أصل المادة فقط، لكن شكل المادة غير أصل المادة. فآدم عليه السلام من تراب وماء خلطهم الله فصار طينا، ثم حولوا إلى حمأ مسنون، ثم حولوا إلى خلق آخر، قال ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالملائكة نور نعم، ولكن الملائكة تملأ العالم. فهل نحن نرى نورا في كل أنحاء الدنيا؟ لو كان هي نور حقيقي ظاهر لم يتغير شكله لما أظلمت الدنيا أبدا، ولما احتجنا إلى ضوء القمر، إلى نور القمر والنجوم والكواكب في الليل صح. الملائكة تملأ السماء، ما في موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وملك راكع وملائكة نزلة وملائكة طالع صاعدة، في ملائكة كل إنسان معه أربع ملائكة فقط، لو كل واحد معه أربع ملائكة معنى ذلك أن ما توجد بقعة في العالم فيها ظلام، صح ولا لا إخوان؟ الملائكة الحفظة تتركك في أي مكان؟ لا، يعني معناها ان انت ستجد العالم كله منير لو كان هي فعلا نور لم يتغير شكله، الخلق اخر كان معناه وانت داخل الحمام عند انوار ما كان ما يحتاج احد الى اي نور ولا اشعال اي نور، صح؟ فهم الاصل انها مادة نورانية، لكن الشكل الاخر الله جل اعلم به، الله تبارك وتعالى اعلم به. فهم لهم اجنحة، هل مع ذلك ان اجنحتها نور؟ لا، ولا ايديهم ولا هذا. فهم الذين هنا الكلام على ملائكة، نوع الملائكة موظفة في العالم، والملائكة من جند الله موظفة في العالم تقوم بخدمات العالم كله. وهذه الملائكة العظيمة التي لا تعصي الله ما أمرها، والتي هي جند الله مسخرة للإنسان مسلم وكافر، مسخرة للإنسان مسلم أو كافر. فأنت معك ملائكة، وهل الكافر ليس معه؟ لا، لابد أن يكون معه، وهي تخدمه حتى في العذاب، تعذبه في يوم القيامة في النار. طيب، والملائكة تضرب الوجوه والأدبار، وهذا أمر غيبي لا يمكن أن نراه، فيموت الكافر أمامنا ولا نرى ضرب ولا نرى شيء ولا نرى حركة في جسده، وهو يضرب ونحن نؤمن ونوقن أنه يضرب، يضرب على الوجه والدبر ضرب شديد من الملائكة، ونحن لا نرى شيئا، لا نرى شيئا، لكن نؤمن به، فإنه من أصدق من الله قيلا. فهم يضربون وجوههم وأدبارهم ويسبقون إليهم بالعذاب، وهذا كله بأمر ربي جل وعلا. قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هنا جعل متعدي لمفعول لسه فيه، لما لقيه ده بقى ايه اللي سعد عامل ايه في اللاب؟ ماشي ماشي. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بارك الله فيك. فهنا ذكر الله عز وجل أن الكفار يأتون يوم القيامة كل واحد منهم بمفرده ليس معهم شركاؤهم، هي السعين كل يأتي فردا سواء مسلم أو كافر. وصرح تعالى بأن كل واحد يأتي فردا في قوله: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد يبعث وحده. وقوله في هذه الآية: كما خلقناكم، هنا المقصود فردا، الإنسان منفرد لا مال ولا أهل ولا شيء. فالإنسان حين يخلق لا يكون معه مال ولا أثاث ولا أملاك ولا شيء، فقال: أي منفردين لا مال ولا أثاث ولا رقيق. ما معنى رقيق؟ ولا عبيد ولا خول عندكم، خول يعني أخوال وأصدقاء وأحباء وأتباع. ولذا قال لأبي ذر الغفاري عن العبد، قال: إخوانكم خولكم، يعني مخولون لكم، حفاة، ما في واحد يقدم على الله إلا حافي، وهو لما بيخرج من بطن أمه بيخرج أيضا هكذا حفاة عراة. الإنسان يخرج من بطن أمه حافيا عاريا، حافيا عاريا، سبحان الله. قال: غرلة، يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالإنسان ينظر يجد أن الله عز وجل هو الأول والآخر، ولذا جعل لكل شيء أول وآخر، جعل لكل شيء أول وآخر، وأحيانا يجعل الأول كالآخر. فالإنسان في أول شيء لما يخرج من بطن أمه بيخرج من بطن أمه عاريا وحافيا وليس يملك أي شيء، ولما يموت يدفنونه أيضا حافيا عاريا لا يملك أي شيء. ولو أصروا على مخالفة هذه السنة الكونية فإنهم يكونون ليسوا بعقلاء. فالمصريون القدامى هم الفراعنة، وهؤلاء يعتزون بهم وبتاريخهم، وهو تاريخ العار. وينبغي أن نشعر بالعار والخزي أن أجدادنا كانوا هؤلاء. فنحن لا نفرح لا بتحتمس ولا رمسيس، ولكن نفرح بالحافظ ابن حجر العسقلاني، نفرح بالليث بن سعد، نفرح بالطحاوي، نفرح بالسخاوي، وهكذا. أما نفرح بفرعون، ملعون فرعون. فهؤلاء الناس كانوا يعلمون هذا، فقالوا لا، الإنسان يذهب بملكه كما هو. فكان الميت إذا مات دفنوا معه كل أملاكه، لازم كل ماله، فيش حاجة اسمها ميراث، لا يوجد شيء اسمه ميراث عند الفراعنة. لا لا، أب يورث ابن، ما في هذا، كل إنسان كسبه له. فالإنسان لما يموت فقد بيته، يتركه البيت من طين، لأن الفراعنة لم يكونوا يهتمون بالبيوت التي فيها يعيشون، بل كانوا يهتمون بالبيوت التي فيها يدفنون. فتجد خوفو مثلا، ملك خوفو سموه ملك الأسرة الرابعة، هذا أغنى أغنياء ملوك الفراعنة، لما يجي يبني بنى لنفسه الهرم الأكبر ليدفن فيه، ولم يترك بيتا، ولم يعيش في قصر، كان عايش في كوخ كده. ولذا أين قصر خوفو؟ مفيش. طب أين قبر خوفو؟ ها؟ موجود، بيسموه عجيب الدنيا السبعة، أكبرها الهرم الأكبر. هذا الهرم الأكبر الموجود في الجيزة ده قبره، هذا القبر اللي هو أصلا أحجاره يصلح أن تعمل سور حوالين فرنسا حالها، وهو أعلى قمة كانت في العالم. فهم كانوا يهتمون بالبيوت التي في الآخرة، ولا يهتمون بالبيوت. يقول لك أصلا لما عيش في الدنيا عيش 60-70 سنة، لكن هذا سأعيش فيه قرونا تلو قرون. فبنى الهرم الأكبر وخصص فيه غرفة سرية يدفن فيها، ولما مات دفنوا معه أطنانا من الذهب، أطنان من الذهب والجواهر والأموال، وجبنا قريش وسريس خضرة وجوزة، أملاكه دفنوها معاه. فقلت إن هذا كان يضحك الناس، لأن اللصوص كانت تنتظر موت الملوك، أول ما الملك يدفن ينتظر يوم ولا اثنين ويقطعوا المقبرة ويسرقوا كل شيء، لأنهم يعلمون إن هذا ميت ولا بيعيش ولا يؤمنون بهذا الكلام. ولذا لما دخل الهرم الأكبر ما كان الناس عارفة كيف تدخله مئات السنين. ثم لما اكتشفوا السرداب المدخل إلى الهرم والسلم صاعد إلى آخر الهرم، صعدوا في هذا السلم وفي غرفة في الآخر وجدوا القبر، التابوت كبير جدا من الحجارة، والحجر الغطاء الحجري ملقى في الأرض، لأن اللصوص دخلوا نزعوا كل شيء، حتى الأساور اللي في إيد الملك خوفو خدوها، والحلقان خدوها، كل شيء خدوه، ما تركوا له شيء. فالشاهد أنه معلوم عند الفطرة السليمة، حتى لو لم يكن الناس مؤمنين، معلوم أن الإنسان إذا مات فإنه يذهب وليس معه شيء أبدا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، زي ما مثل ما بتأتي للدنيا لا تملك شيء، لابد أن تخرج من الدنيا لا تملك شيء. وهذا الفهم الصحيح موجود في دين الله. ولذا لو كنت أنت من أغنى الأغنياء وأولادك يحبونك، فأنت أول ما تموت بيأخذ كل ما معك، كل شيء في جيبك يأخذونه. لو أنت تلبس خاتم فضة بيخدوه، لو تلبس نظارة بيخدوه، لو في جيبك مال بيأخذوه، لو على جسدك ثياب بيأخذ، كل شيء يأخذ. لماذا يطمعون في هذا؟ لا، لأن الإنسان لابد أن يذهب إلى الله وليس معه شيء، لابد. الشيء الوحيد اللي ممكن يذهب معك هو عملك الصالح فقط. فالله جل يحذر الكفار، أنتم سدأتونا فرادى، يعني ليس معكم شيء. لماذا لم يقل هذا الكلام سواء جئتمونا فرادى وسواء يأتينا فرضا؟ لماذا لم يقل هذا للمؤمنين في القرآن وإنما قيل فقط للكافرين؟ لأن الكافر لن يذهب معه شيء أصلا أبدا ينفعه. لأن أما المؤمن فإنه معظم المؤمنين أو بل كل المؤمنين على الأقل ذاهب بشهادة التوحيد، صح ولا لا يا إخوان؟ أنت لما تلقى الله عز وجل معك على الأقل أشهد أن لا إله إلا الله، معك البطاقة، معك بطاقة ولا لا؟ الكافر ليس معه شيء، فلذا لم يقل لأحد ستأتينا فردا على المؤمنين، وإنما قيلت للكفار، لأن الكافر فعلا سيأتي فردا لا ينفعه شيء. ولذا الله عز وجل أول ما يسألهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم فيكم شفعاء، فين؟ أين؟ ما لا يوجد، لا يوجد. فهذه مسألة لابد الإنسان يهتم بها، طالما أنه أنت لما تنتقل من شق إلى شق، من سكن إلى سكن، من بلد إلى بلد، أنت تحرص تأخذ ما ينفعك إلى السكن الجديد. فهناك سكن ستسكنه وهو القبر، هذا القبر الذي تسكنه لابد أن تأخذ فيه شيئا يبقى كان معك في الدنيا وهو معك في القبر ومعك بعد القبر. الشهادة لا تتركك أبدا، إذا مت عليها فهي معك خلاص ضمنتها، إذا مت أنت على التوحيد معك التوحيد، تنزل القبر معك توحيد، تصعد على الصراط معك توحيد، ما يتركك أبدا هذا التوحيد. لكن الكافر ليس معه شيء، فإذا تحرص أنت على التوحيد أن يذهب معك، وضم إلى التوحيد طاعات وتوبات واستغفار. والقبر ليس هو المثوى الأخير كما يقولون، يقول فلان شوية على المثوى الأخير، هذه غلط من وجهين. لما نقول فلان شيعوه إلى مثواه الأخير وقالوه على مرسي، هذا غلط من وجهين. أولا ليس هو الأخير، لأن القبر مرحلة من المراحل. ثانيا ليس هو المثوى، كلمة مثوى معناه أنه كافر على طول، أول ما تقول مثوى يبقى كافر تماما، لأن النار مثوى الكافرين، أما المؤمن فليس له مثوى، له مأوى، مأوى وليس مثوى. فالمهم أنت ينبغي أن يكون معك ما ينفعك في القبر عند الموت وفي القبر وفي الآخرة، فإذا أنت لن تأتي فردا لأنه معك شهادة التوحيد. وسوف ترى في القبر شهادة التوحيد مع العمل الصالح في صورة شاب شاحب اللون، تلاقي شاب كده معك في القبر ولونه شاحب وجهه مبتسم، فأنت تقول له من أنت؟ ما هذا الوجه الذي يأتي بالخير؟ فيقول أنا عملك الصالح. إذن لن تكون وحدك طالما معك شهادة التوحيد والعمل الصالح. نعم. شاحب، الشاب الشاحب اللي هو عارف في هنا يبقى مصفر الوجه، يعني نحيل، نحيل. ملائكة هو بيشوفهم. الإنسان لما يأتي عند الموت أنت تجد شخص كده الأول، مش الشخص قبل أن يشخص بالبصر، هو تجد ينظر، هو يراهم ونحن لا نرى، هو يراهم ونحن لا نرى. فبيشوف ملك الموت والملائكة بيشوفهم، أول ما يشوفهم انتهت علاقته بيك خلاص، انتهت علاقته معك تماما خلاص، بدأ يتعامل مع الملائكة. وأول ما يتعامل بالذات ملك الموت، أول ما يتعامل مع ملك الموت لن يستطيع التعامل معك أبدا، انتهت علاقته بكل المحيطين به. فهو ينظر فيقولون له، والملائكة تقترب منه فتخرج الروح. يشخص، متى يشخص؟ متى يشخص؟ يشخص لما هو الآن يراهم ويشوف الروح وهي بتخرج منه وبتسيل منه المؤمن وفي ايد الملائكة، وبعدين يضعها في يد ملك الموت، وبعدين في الاكفان. كل هذه لحظات، لا قلت لك لا زمن، الزمن بالنسبة لنا احنا ما في زمن عندهم، ويصعدون به، هم صاعدين بها هو بيتبعها، فيشخص بصره، فعليك ان انت تغمض عيني الميت. هو يشخص بصره وراء الروح، والجسد يحب الروح جدا، يحب الروح جدا، لانه يعرف ان من دون الروح لا يسوي شيء. انت جسدك هذا قلت لك من دون الروح اقرب الناس يرموك في التراب، اقرب الناس ياخدوك يضعوك في التراب يغسلوك، نعم، يغسلوا شوية عطر ويلفوك في الكفن، لكن حيرموك في التراب. فمن دون روح أي شيء لا يساوي شيء. الوردة بدون الماء اللي فيها تساوي، يقول لك الوردة دبلت خلاص، ما تساوي شيء. والأرض الزراعية من دون ماء ماذا تساوي؟ فالروح هي أساس الأشياء، أساس الحياة. الروح يعني الحياة. فالجسد يحب الروح لأنه هو يعلم أنه من دون الروح لا يساوي أي شيء نهائيا. فأنت طالما فيك الروح، أنت لما تقابل أحمد بن حنبل أو تقابل ابن باز رحمة الله عليه، قبل يده، من نتكلم معاه. لكن بعد ما خرجت روحه، هذا الجسد ما يساوي ولا يساوي شيء ولا شيء. فأي شيء بلا روح لا يساوي شيء، أي شيء بلا روح لا يساوي شيئا. وكل شيء فيه حياة فهو روح وجسد، سواء ملائكة أو جن أو إنسان أو حيوان. فسبحان الذي لا يوصف بالروح، سبحان الذي لا يوصف بالروح، لأنه حي لا يموت. والموت هو عبارة عن فراق الروح للجسد، فالله لا يموت. لكن الملائكة تموت، والجن يموتون، والإنس يموتون، الله لا يموت. سبحانه تبارك وتعالى هو الحي، الحي الحياة الحقيقية، المحي لغيره سبحانه عز وجل. فالملائكة كثيرة، ولكن قلت لك ما في حاجة اسمها زمان ولا مكان، خلاص هو بيبقى شايف الملائكة. والملائكة هؤلاء بيجمعوا ما بين شيئين، ما بين ان هم اتوا ليأخذوا الروح، وفيهم ملائكة اخرى ليست مخصوصة بأخذ الروح ولكنها مبشرة. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة عند قبض الروح ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهؤلاء ملائكة إما مصاحبة لملائكة الموت، وإما هي ملائكة الموت، إما مصاحبة لملائكة الموت أو هي من ملائكة الموت تبشر العبد، وهذه تكون عظيمة جدا. فعددهم الله عز وجل يعلمه. وهم لو عددهم 26 مليار تراهم ولا لا تراهم؟ تراهم، خلاص خرقت الحجب، خلاص كشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. والآن أنت لو جالس واحد بيموت جنبك، ملك الموت أتى ولا لا؟ أنت شايفه؟ الملائكة اللي مع ملك الموت أنت تراها؟ هو يراها؟ لماذا؟ لماذا هو يراها وأنت لا؟ لماذا هو يرى وأنت لا ترى، ونايم على السرير وأنت جنبه؟ هو كشف له الحجاب وأنت لا، كشف عنه الغطاء. فلما بيكشف الغطاء يجي بقى ملك، يجي خمسة، يجي سبعة، سبعة مليار، ما في فرق، ما في شيء اسمه مكان يسع. هذه قيود ومعايير لحياة الدنيا، حياة الأخيرة ليس لها المعايير. ولذا أنت لو هتحسب بالمعايير، أنت لكي تصعد إلى الشمس مثلا محتاج لك 12 ألف سنة زي ما يقول، أو 12 مليون سنة لو مشيت بسرعة الضوء اللي هي سرعة الاحتراق. سرعة الاحتراق ده الروح بتطلع فوق وتعدي الشمس والسماوات، مفيش زمن، ما في زمن. وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، مقداره عندكم، مقداره عندكم. فهل الملائكة بتعرج في 50 ألف سنة وتنزل؟ يعني بيكون عدى في نزولها وصعودها 100 ألف سنة؟ لا، ولا شيء، ما في زمن. طيب عيسى عليه السلام رفع في كم سنة؟ لو بالمقاييس الحالية يبقى هو لغاية دلوقتي لسه ما وصلش عند الشمس. لو بالمقاييس الحالية هو تلاقيه لسه ما وصلش عند الشمس، لكن ده رفعه الله إليه في ايش؟ في لا زمن، ما في زمن، ما في. انت اوعى تخضع مقاييس الغيب للزمان والمكان. اول ما تبتدي تفكر في هذه القيود انت داخل يا على المعتزلة يا على الأشاعرة، داخل على حد من الاثنين. ربنا ينزل السماء الدنيا، طب يبقى نزل، يبقى السماء الثانية فوق والثالثة فوقها والثلث الاخير هنا زي الثلث الاخير في اليابان. طب ده احنا بيننا وبين الصين 8 ساعات، يعني احنا دلوقتي في الصين الساعة كام؟ الساعة 9 بالليل الان في الصين، يبقى الثلث الاخير انت داخل في متاهة، هتلخبط مخك، تلخبط مخك، مالكش دعوة. هذه مسائل فوق تصورك، فوق خيالك. لا بالبلدي كده، انت مش قدها، مشغلش بقى، مشغلش بقى، اسمع كلام الرسول وخلاص. طيب ما احنا لحظات الاحتضار هذه بالتجارب تعرف بالتجارب من الحشراجة ومن اشتداد المرض عليه اشياء كثيرة جدا ظهرت في حياتنا في اموات كثيرة. واحيانا يموت الانسان فجأة, ولعلكم رأيتم انسان يخطب على المنبر وسقط هو على المنبر, واشياء كثيرة فجأة تحدث. تستأذن مين؟ يسألوا بس, لكن سؤال طيب. أيوة. هل يشترط حضور ملك الموت عند كل ميت؟ نعم يشترط. ما احنا لا نشترط, هو اللي يقول هل يحضر؟ نعم, لكن مسألة الاشتراط دي لابد حضوره, هو المسؤول عن الموت في العالم لابد حضوره. يحضر عند موت الحشرات والحيوانات والدواب والملائكة والجن, يحضر لازم, ولازم يبشر بنفسه, ولازم يقتل آخر, لازم يموت يعني يقبض روح آخر ملك, فهو الذي سيقبض روح جبريل وميكائيل وإسرافيل, هو المسؤول. ما في روح من يوم ما خلق الله العالم قبضت إلا وقبض ملك الموت, ما في, ولا يوجد روح ستقبض إلا يقبض ملك الموت. لازم لازم. يقول السائل, طب مش خلينا ما نخلص ولا إيه؟ وكان السؤال متعلق بس بالنقطة دي نجاوب. هل يحضر ملك الموت؟ نعم. أو يكفي أمره لعوانه؟ لا, ما في هذا, لابد يحضر. طيب ماشي, خلي الأسئلة اللي هي مش متعلقة بالدرس بعد الدرس. طيب مسألة ملك الموت احنا بنزود على الشيخ الشنقيطي فقط ليعني في فوائد زايدة, بس وإلا لو كان نقرأ الكلام فقط ما له لازمة يعني. نعم في الموضوع. ملك الموت شخص واحد, ملك الموت شخص واحد, ملك معه ملائكة, وهم اللي بيحضروا في كل ميت. انت لا تقول يعني تقصد ان كل ميت يحضر له مجموعة تقبضه, الملائكة كثيرة جدا, لا, هو بنفسه وبالملائكة هم كل ميت بيحضروا, هم. طيب عايز ايه؟ 100 بيموت في وقت واحد؟ طيب مين تاني معاه؟ يعني مين مثلا في الحرب العالمية الأولى مثلا مات 500,000 في يوم واحد, مين قبض روح الأولاني والتاني والتالت؟ مين؟ الله أعلم. يعني دي العصافرة الله أعلم, ده مسجد الإمام مسلم الله أعلم, انت أبو أيمن الله أعلم, مش كل حاجة تقال فيها الله أعلم. المسائل اليقينية ما فيهاش الله أعلم, المسائل اليقينية ما فيهاش الله أعلم, مش حاجة اسمها كده. قال قل يتوفاكم ملك الموت, أكذب الآية؟ أكذبها ولا أعمل إيه في الآية دي؟ قل يتوفاكم ملك الموت, فما فيش إلا هو واحد, ملك واحد ومعاه ملائكة بيقبضوا كل الأرواح في كل الأوقات في كل اللحظات, وبيقبضوا روح الجن والإنس والطيور والحكل كل حاجة هم اللي بيقبضوا. ما هم نفسهم بيأتوا بصورة رحمة وبصورة عذاب, هم. قال تعالى لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تقطع بينكم, هذه كل ذا لوم للكفار, وأولها لقد جئتمونا فرادا, فبيعيرهم. لا يقول للمؤمنين لقد جئتمونا فرادا, لأن المؤمنين أصلا يأنسون بالله وهم يريدون لقاء الله عز وجل, ومنهم من يفرح بهذا اللقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متشوقا إلى لقاء الله ويقول بل الرفيق الأعلى. فهؤلاء لا يسألون لقد جئتمونا فرادا, لا يقال لهم هذا. وحتى الملائكة في يوم القيامة ترحب بهم وتسلم عليهم، وفي القبر كذلك، ومن أول ما ينزل القبر يجد السعادة والهناء من أول النزول، من أول النزول. هي فقط ضمة اللي ذكرها الخطيب في المنبر، الضغطة أو الضمة، والاثنين لفظتان صحيحتان وردتا. وهذه الضغطة والضمة لا ينجو منها أحد، لا رسول ولا أي أحد، لابد من الضمة هذه. كل من دفن في الأرض لابد من ضمه، وهذه الضمة تكون على المؤمن كحضن الأم، وأما على غير المؤمن فإنه تختلف أضلاعه. بعد هذه الضمة هو بينزل القبر، بينزل القبر وينتظر الملكين، لا يأتي الملكان إلا عند انصراف المشيعين، فالملائكة الملكان لا يأتيان إلا بعد انصراف الناس، ينصرف الناس وهو يسمع قرع على نعالهم، هنا يأتي الملكان. وأول ما يأتي الملكان تأتي معهما السعادة والهناء، لأن الأسئلة بالنسبة له أسئلة سهلة، عارف الطالب اللي يدخل الامتحان والأسئلة هو حافظها حفظ. فالمؤمن لما يقال من ربك هو طول حياته عمال يقول لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد وفي غيرها، فالأسئلة بالنسبة له أسئلة بسيطة، كأنه في الدنيا الآن. هذا أبسط سؤال أسألك إياه، من ربك؟ ها؟ هتقول لي الله، هذا في أسهل من هذا السؤال تسأله أنت الآن؟ طيب ما دينك؟ في أسهل من هذا؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث؟ في أسهل من هذا؟ فبالنسبة للمؤمن في القبر مثله قبل القبر، أسئلة منتهى السهولة، وهو ثابت ثباتا عظيما جدا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت اللي هو لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني في القبر الله يثبتهم ثبات مثل، لأنه قال في الحياة الدنيا وقال وفي الآخرة فجاب الواو، يعني معناها أن إجابته في القبر مثل إجابته في الدنيا بالضبط، بسهولة بسهولة شديدة، وثبات عظيم جدا لدرجة يعني كان عايز يقول خلصته دعاني حتى أصلي، خلاص شو عايز أصلي بقى، دعاني حتى أصلي، بل ممكن يقول هذا قبل الأسئلة كمان، يعني جاي ناس تسأل وهو دعاني حتى أصلي، إنك ستفعل. ثم هو مشغول لدرجة إنه غير مرعوب من الملائكة نهائيا، ولا حتى في مثقال ذرة خوف، ما في أبدا. هو أي مؤمن بيرى الشمس تغرب حتى لو دفن في الليل، دفن بالنهار، دفن بالليل، دفن الظهر، هو لازم يشوف شمس عمالة تغرب. والمسلم خايف من الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، خايف جدا، فهو لما شايف الشمس بتغرب مشغول بصلاة العصر، هو لم يعد عليه صلاة، خلاص هو سقطت من عليه الصلاة، لا صلاة بعد اليوم، فمشغول. فأول ما يأتي الملكان يقول دعاني حتى أصلي، هذا ماذا على ماذا يدل؟ انشغاله بحب الله وطاعة الله، سؤال ايه فيقول انك ستفعل، ولكن من ربك وما دينك؟ فيجي فنم هانئا، القبر يتسع، الروح والريحان يأتي، بسط من الجنة، روح من الجنة، خلص بدأ النعيم، بدأ النعيم ولن ينتهي. فهذه مسائل عظيمة جدا أنت تتعلمها، نعم، لكن لابد من الاستعداد له، تعلم شيء والاستعداد شيء آخر، وأعظم الاستعداد سلاح التوحيد، هو هذا السلاح لا ينبغي أن يفارقك أبدا أبدا، وأنت عاصي مثلي فلا يفارق سلاح التوب، إياك ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، سلاحك، الناس اللي دخلت القوات المسلحة تعرف يعني إيه السلاح بالنسبة للجندي، والجندي عنده يموت ولا يفقد سلاحه، الموت أهون ولا لا؟ أنت كنت في القوات المسلحة وأنت الموت أهون أنك تفقد سلاحك، فكذلك الموت أهون من أن تفقد سلاح التوب، لابد تحافظ عليه، سلاح التوحيد وسلاح التوب. طيب قال تعالى لقد تقطع بينكم، هذا لوم للكفار، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، أين الشركاء والشفعاء؟ فين التجاني وفين البدوي وفين الدسوقي؟ فين الآلهة التي كنتم تعبدونها؟ أكبر صنم في مصر هو صنم السيد البدوي، في صنم السيد البدوي، في صنم ريف دسوقي، في صنم أبو العباس، في صنم ياقوت العرش، أصنام كثير. أين هؤلاء؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ الأنداد الذين كانوا يعبدونها في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة، كله يهرب من كله. ده حتى المؤمنون يفرون من المؤمنين في أول الأمر، يوم يفر المرء من أخيه، ولم يقل يوم يفر الكافر من أخيه، بل قال المرء. ما معنى المرء؟ الإنسان، الفرد، الفرد إنس أو جن؟ إنس أو جن. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقالوا يفر إبراهيم من أبيه، ويفر نوح من ابنه، ويفر محمد صلى الله عليه وسلم من أمه وأبيه، ويفر لوط وهود، نوح ولوط من امرأتيهما، يفران. فالكل يفر من الكل، وأفاضل الناس تفر من كله، وحتى العظيم الكريم يفر من العظيم الكريم في الأول. قالت عائشة رضي الله عنها، وهي فضلها على النساء كفضل السرير على الطعام، وهي زوجه في الدنيا والآخرة، ولذا في موقعة الجمل الصحابة احتاروا كيف نحارب، ده فيهم عائشة، فيهم عائشة، كيف نحارب يعني. فقال لهم عمار بن ياسر رضي الله عنه، والله إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، أتطيعوه أم تطيعونه؟ فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وقالت له، أتذكرون أزواجكم يوم القيامة؟ هتفتكرني يا رسول الله يوم القيامة؟ قال، أما في ثلاثة موضع فلا، في أكثر من كده. محمد صلى الله عليه وسلم لا يتذكر عائشة، اللي هو سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، يعني أحب من الصديقة. من أحب الناس؟ الناس. لم يقل فاطمة ابنتي، ولم يقل أبو بكر صديقي، ولم يقل عمي العباس أو عمي حمزة. قال عائشة، قال عمرو بن العاص وهو السائل رضي الله عنه، قال من الرجال، قال أبوها. فعائشة أحب الناس إليه، لن يتذكرها عند الموازين، مع أن ميزان النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الموازين، ولن يتذكرها عند الصراط، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم يمر كالبرق، لن يتذكرها عند الصراط ولا عند الموازين ولا عند أخذ الصحف، مع أنه أول من يأخذ كتابه بين صلى الله عليه وسلم. فده مواقف عصيبة يا أخوانا والمستعان. قال، وينقطع ما كان بينهم وبينها من الصلات في الدنيا. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جدا، كقوله، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. كانوا لهم أعداء، يعني المعبود من دون الله يصير عدو لمن عبده. فعبدة الشيطان، الشيطان يكون عدوا له، وعبدة المسيح، المسيح عدو لهم، وعبدة اللات والعزة ومنات، كل المعبودات تكون متبرئة من العابدين. وكانوا بعبادتهم كافرين. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، ما قلت اعبدوني أبدا، أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقوله، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. الكل يتبرأ من الكل، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب. وقوله، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ولذا قال، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال، أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ يعرفوا ينصروكم، طب يعرفوا ينصروا أنفسهم؟ لا، هم ناصروكم ولا هم ناصروا أنفسهم. ده الكهف قال ياخد بعد ما ياخد بيتكلم، قبل ما ياخد مفيش كلام، مهم انه ياخد كتابه الاول بيمين، اول ما ياخد الكتاب بيمين يقول هاهم اقرأوا كتابي، قبلها قال ايه؟ فيش، ما كل واحد مشغول بنفسه، بل الانسان على نفسه بصيرة، ويفر من الكل ويفر من الكل. طيب، ايش هذا؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. قال السائل: هل بالغ يعقوب عليه السلام في حب